بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا نتحدث في المحاضرة السابقة عن أسباب التحريم. قلنا بأن الرجل تحرم عليه مجموعة من النساء، وأسباب التحريم عدة أمور. واحد من تلك الأمور كما ترون على اللوحة هو النسب، وهذا تكلمنا عنه بالتفصيل. والسبب الثاني الرضاع، وهذا أيضا تحدثنا عنه بالتفصيل، وانتهى الحديث عن هذين السببين. والآن ننتقل إلى السبب الثالث، وهو المصاهرة. المصاهرة يقصد بها الزواج، فمن تزوج بامرأة هذه عملية الزواج يقال لها مصاهرة، وتصير هذه المصاهرة أي عملية الزواج سبب لتحريم بعض النساء. فلو تزوجت بامرأة فسوف يحرم علي أم تلك المرأة وبنت تلك المرأة، كما نوضح إن شاء الله فيما بعد. إذن المصاهرة هي السبب الثالث من أسباب التحريم، والمقصود كما قلنا عبارة عن عملية الزواج. وقد يسأل سائل عن وطء الشبهة، الاتصال الجنسي يعني الناشئ عن الاشتباه، كما لو اتصلت جنسيا بامرأة بتخيل أنها زوجتي وبعد ذلك اتضح أنها امرأة أجنبية عني وليست بزوجتي، هذا يقال له وطء الشبهة. هل حكم وطء الشبهة حكم الزواج الصحيح الشرعي، أي في حرمة الأم والبنت، مثلا أم الزوجة وبنت الزوجة؟ وهكذا السؤال نفسه نطرحه بالنسبة إلى الزنا. فلو زنى رجل والعياذ بالله بامرأة، فهل تحرم عليه أمها، أم المزني بها، وبنتها أو لا؟ وهكذا نسأل سؤالا آخر بالنسبة إلى الملموسة والمنظورة. عندنا يأتي إن شاء الله هذا الكلام، أنه لو لمس الشخص مملوكة جارية، لمسها بشهوة أو نظر إليها بشهوة، فهل تحرم حينئذ أمها وبنتها أو لا؟ هناك أحكام خاصة للنظر إلى الجارية بشهوة، ولمسها بشهوة له أحكام تأتي إن شاء الله. إذن حديثنا في الحقيقة يقع أولا عن الزواج الشرعي الذي هو يعبر عنه بالمصاهرة، وثانيا نتحدث إن شاء الله تعالى عن وطء الشبهة، الاتصال الجنسي الناتج عن شبهة، وثالثا نتحدث عن الزنا، ورابعا نتحدث عن اللمس والنظر بشهوة. فالكلام يقع في هذه الأمور الأربعة. والآن كلامنا أولا يقع عن المصاهرة، أي عن الزواج الشرعي. فلو تزوجت بامرأة عقدت عليها، تارة يفرض أني بعد العقد اتصلت بها جنسيا، وأخرى يفرض بعد لم أتصل. فإن اتصلت بها جنسيا، فتزوجت بها واتصلت بها بعد الزواج، حرمت علي كما قلت أمها، كما وتحرم علي بنتها لو كان لها بنت من زوج سابق، فتحرم علي تلك البنت وتسمى بالربيبة، كما أشار تعالى إلى ذلك بقوله وربائبكم اللائي في حجوركم. بل وقع كلام على أنه الربيبة هل يشترط أن تكون في الحجر، يعني تتربى وتعيش في بيتي، أو أنه حتى لو كانت تعيش في مكان آخر. الآية الكريمة قالت اللائي في حجوركم، فهل يشترط أن تكون في حجر أي تتربى؟ كناية، في الحجر كناية عن كون تربيتها في بيتي، في بيت الزوج، زوج الأم. قال الفقهاء لا يشترط ذلك، وإنما ذكر هذا الوصف في الآية الكريمة من باب الغالب، لأن الغالب كأن الآية الكريمة تريد أن تقول لا يتناسب، تبين الحكمة، حكمة التحريم. يقول كأن الآية تريد أن تقول أن الربيبة كأنها بنت لك، كيف لا تكون بنت لك وهي قد تربت في حجرك وفي بيتك وعاشت معك وأنت قد ربيتها؟ فكأنها تريد أن تشير إلى حكمة التشريع. لكن ليس من اللازم أن تعيش في بيت الزوج، في حرمتها لا يشترط ذلك. على أي حال، فإن تزوجت بامرأة واتصلت بها جنسيا حرم علي أمها، كما وحرم علي ماذا؟ بنتها المسمات بالربيبة، سواء كانت في حجري تعيش في بيتي أو لا. هذا شيء. وشيء آخر نقوله، وأيضا تحرم، يحرم على أبي وعلى أولادي، يحرم عليهما زوجتي. إذن المصاهرة صارت سبب لحرمتين، لحرمة ثابتة في حقي أنا الزوج، ولحرمة ثابتة على آبائي وأولادي. الحرمة الثابتة علي يحرم علي أمها كما ويحرم علي بنتها، وحرمة ثابتة في حق آبائي، مقصود من الأب ما يشمل الآباء يعني الجد وجد الجد، وحرمة ثابتة في حق أولادي، وتلك الحرمة هي حرمة زوجتي. فزوجتي تصير حراما بعد أن تزوجتها، تصير حراما على آبائي، وتصير حراما على أولادي. طبيعي أولادي الذين ليسوا من هذه الزوجة، أما الذين من هذه الزوجة فهي أمهم، طبيعي إخوة تحرم. لا، المقصود من غير هذه الزوجة. هذا كل الكلام فيما لو فرض أنه تزوجتها واتصلت بها جنسيا، وأما لو تزوجتها بمجرد العقد وبعد لم أتصل بها جنسيا، فيأتي نفس الكلامين، نفس السؤالين. فنقول حينئذ هذه الزوجة سوف تحرم على آبائي وتحرم على أولادي، هذه الزوجة التي تزوجتها، هذه المرأة التي تزوجتها. إذن من هذه الناحية لا فرق، من ناحية الحرمة الثانية أي حرمة زوجتي على الآباء، آبائي وأولادي، لا يفرق. بمجرد العقد هي تحرم على آبائي وعلى أولادي سواء اتصلت بها جنسيا أم لا. فلو فرض طلقتها ولم أتصل بها جنسيا، تبقى هي حرام على آبائي وحرام على أولادي. ولكن نأتي بالنسبة إلى الحرمة الأولى، يعني في حرمة أمها وبنتها علي أنا الزوج، هذه كيف هذه الحرمة تثبت أو لا بمجرد العقد وبعد لم يحصل اتصال جنسي؟ الجواب، أما بالنسبة إلى بنت الزوجة لو كان لها بنت، فحرمة مؤبدة لا تحصل بمجرد العقد، لا تحصل، وإنما تحصل بالدخول. أجل تحرم جمعا، هذا مطلب ثاني. يعني بعبارة أخرى، ما دامت زوجتي لم أطلقها وبعد هي زوجتي، فبنتها المسمات بالربيبة لا يمكن أن أتزوجها، وإنما يمكن ذلك لو طلقت الأم. في مثل هذه الحالة بعد طلاق الأم أتمكن من زواج البنت، الزواج بالبنت. أما ما دامت الأم عندي وزوجتي وفي حبالي، أي في زوجيتي، في حبل الزوجية، في حبال الزوجية، فلا يمكن أن أتزوج البنت. فالجمع بين الأم والبنت في آن واحد لا يمكن. أجل لو طلقت الأم أتمكن من الزواج بالبنت، لكن هذا فيما لو فرض الأم أنا لم أتصل بها جنسيا. إذا متصل قلنا لا يجوز، تحرم البنت حرمة مؤبدة. هذا بالنسبة إلى الربيبة. وأما بالنسبة إلى أم الزوجة فهل تحرم بمجرد العقد؟ الجواب فيه روايتان، والمشهور هو الرواية التي تقول نعم تحرم بمجرد العقد، وهذا هو المشهور بين فقهائنا. فإن المعروف بين فقهائنا أن من عقد على امرأة حرمت عليه أمها بمجرد العقد حتى وإن لم يتصل بها جنسيا. النتيجة التي انتهينا إليها أفهرسها من جديد. السبب الثالث من أسباب التحريم هو المصاهرة. ونتكلم قلنا أولا عن المصاهرة التي هي عبارة عن عملية الزواج، ثم نتكلم بالتبع عن اتصال الجنسي الناتج عن شبهة المعبر عنه بوطء الشبهة، ثم نتكلم عن الزنا، ثم اللمس والنظر بشهوة. أما بالنسبة إلى المصاهرة يعني الزواج، فإذا تزوج الشخص بامرأة تارة بعد الزواج يتصل بها جنسيا، وتارة لا لم يتصل ويطلق قبل أن يتصل جنسيا. فإن اتصل جنسيا تثبت حرمتان، حرمة على الزوج حيث يحرم على الزوج أم الزوجة وبنت الزوجة من زوجها السابق. طبيعي لما أقول بنت الزوجة إما من زوجها السابق أو لا منها، أو بنت للزوجة من زوج يأتي في المستقبل. لو فرض أني طلقتها وتزوجت بزوج آخر وأولدها بنتا، تلك البنت أيضا حرام علي لأنها بنت زوجتي التي اتصلت بها جنسيا. جيد، فإذا تثبت حرمتان مع فرض الزواج والاتصال الجنسي. الحرمة الأولى هي أنه يحرم علي أمها أم الزوجة وبنت الزوجة، وحرمة ثانية تثبت أيضا وهي أنه هي نفس الزوجة سوف تحرم، هاي زوجتي تحرم على آبائي وعلى أولادي. هذا كله لو فرضنا أنه عقدت عليها واتصلت بها جنسيا. وأما إذا عقدت عليها ولم أتصل بها جنسيا وطلقتها قبل أن أتصل بها جنسيا، بالنسبة إلى الحرمة الثانية تثبت، يعني تحرم على آبائي وعلى أولادي وإن لم أتصل جنسيا. وأما بالنسبة إلى الحرمة الأولى فقلنا فصلنا بين الأم وبين ماذا؟ البنت. فقلنا بالنسبة إلى بنت الزوجة لا تحرم علي حرمة مؤبدة، وإنما الحرمة المؤبدة مشروطة بمن؟ بأن أتصل جنسيا بأم، وحيث أنه لم أتصل جنسيا فلا تحرم حرمة مؤبدة. فأتمكن بعد أن أطلق الأم أتزوج بالبنت. نعم ما دامت الأم عندي وفي حبالي وزوجتي لا أتمكن من الزواج بالبنت، فالجمع بينهما لا يمكن. بعد أن أطلقها أتمكن من الزواج بالبنت، هذا لو لم أدخل بمن؟ لم أتصل جنسيا بالأم. وأما بالنسبة إلى حرمة ماذا؟ الأم، فالمشهور رواية وفتوى، المشهور على مستوى الرواية والمشهور على مستوى الفتوى هو أنه بمجرد أن أعقد على امرأة تحرم علي أمها حتى وإن لم أتصل جنسيا بزوجتي التي تزوجتها. نطبق العبارة في صفحة 514. السبب الثالث يعني من أسباب التحريم المصاهرة. بما تتحقق المصاهرة؟ وهي تتحقق مع الوطء الصحيح. الوطء عبارة عن عملية الاتصال الجنسي الصحيح، يعني الناتج عن زواج، عن عقد شرعي. أما هل تتحقق المصاهرة مع الزنا أو مع وطء الشبهة أو مع النظر واللمس بشهوة؟ يقول يشكل، ويشكل مع الزنا يعني تحقق المصاهرة مع الزنا. أحكام المصاهرة تتحقق مع الزنا أو مع وطء الشبهة، بالشبهة بسبب الشبهة، بالشبهة بسبب الشبهة، الباء سببية، وبالنظر واللمس يعني بشهوة. ونتحدث عن ذلك إن شاء الله عن كل واحد، ونبين هل تثبت المصاهرة والحرمة، هل تثبت أو لا. في لذلك قال والبحث حينئذ في الأمور الأربعة يقع، يعني مرة نتكلم عن المصاهرة التي عبارة عن الاتصال الجنسي الناتج عن العقد، ومرة نتكلم عن الزنا، وأخرى عن وطء الشبهة، وثالث ورابعة عن النظر واللمس بشهوة. أما النكاح الصحيح فمن وطأ تارة قلنا يفرض على أنه يتزوج يعقد ويتصل جنسيا، هذا مرة نتكلم عنه، ومرة يعقد وقبل الاتصال الجنسي يطلق. أما إذا تزوج واتصل جنسيا فقلنا تثبت حرمتان. فمن وطأ امرأة بالعقد، وطأ يعني اتصل جنسيا، وطأ امرأة بالعقد الصحيح أو الملك لا يؤثر، فإما عقد صحيح أو جارية اشتريتها واتصلت بها جنسيا من هذه الناحية لا يؤثر، حرم علي أنا الواطئ أنا المتصل جنسيا الرجل. أم الموطوء وإن علت، وإن علت يعني المقصود ماذا؟ أم أمها مثلا أو أم أمها، وبناتها وإن سفلن باعتبار أنهن ربائب فبتها وبتبتها وهكذا، تقدمت ولادتهن أو تأخرت، يعني سواء كنا هذه البنات موجودات قبل أن أتزوج بهذه المرأة أو أنه لا ولدتهن بعد ما تزوجت بها، كأن فرض تزوجتها وبقت عندي مدة ثم طلقتها ثم تزوجت بشخص آخر وأولدت منه بنات، فتلك البنات يحرمن علي ما لأنهن ربائب، أو تأخرت عن ولادتهن. ولو لم تكن في حجره، أي ولو لم تكن تلك البنات في حجري ومربات في بيتي، يدفع شبهة كأنه قد واحد يشكل على أن الآية الكريمة اشترطت في حرمة البنات الزوجة على الزوج أن يعشن في بيت الزوج، وربائكم اللائي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فيريد يدفع هذه الشبهة ويقول لا، ذكر هذا القيد من باب الغالب، وإلا الفقهاء لم يشترطوا هذا القيد، أي أن تكون البنات والربائب قد ربين في حجري أنا الزوج وفي بيتي. هذا كله بالنسبة إلى الحرمة الأولى، فالحرمة الأولى يحرم علي أنا الزوج الأم والبنات. الآن نأتي إلى الحرمة الثانية، وعلى الموطوء يحرم ماذا؟ من؟ أبو الواطئ وإن على، وأولاده وإن سفلوا، فآبائي وأولادي سوف يحرمون على الموطوء، أي على زوجتي التي اتصلت بها جنسيا. هذه الحرمة الثانية تثبت في حق الآباء والأولاد، لكن حرمة بالنسبة للزوجة، الزوجة تحرم على آبائي وأولادي. أما الحرمة الأولى لا، أنا يحرم علي أمها أم زوجتي وبنتها، زين، وأولاده وإن سفلوا، أي أولاد أولادي، تحريما مؤبدا، هذه الحرمة حرمة مؤبدة. هذا كل كلامنا فيما لو فرضنا عقدت عليها واتصلت بها جنسيا. أما لو عقدت عليها وبعد لم أتصل بها جنسيا هذا كيف؟ قلنا الحرمة الثانية تثبت جزما، أما الحرمة الأولى فصلنا. ولو تجرد العقد عن الوطء، أي حصل عقد بلا اتصال جنسي، جاء أسأل أن يبين الحرمة الثانية، يعني تحرم زوجتي هذه على التي تزوجتها وقبل أن أتصل بها جنسيا على آبائي وأولادي، حرمت الزوجة على أبيه وولده أو ولده، هذا بالنسبة ماذا إلى الحرمة الثانية. نأتي الآن ماذا إلى الحرمة الأولى، هل تحرم بنت الزوجة علي أنا الزوج، وهل تحرم أم الزوجة علي أنا الزوج والمفروض لم أتصل جنسيا؟ يقول أما بالنسبة إلى بنت الزوج حرمتها المؤبدة علي مشروطة بالدخول، حيث لم أدخل بأمها لا تحرم علي مؤبدا، فأتمكن بعد طلاق الأم أتزوج. ولم تحرم بنت الزوجة عينا على الزوج بل جمعا، عينا لا تحرم، يعني ذاتها لا تصير حرام علي، بحيث حتى لو طلقت الأم تبقى هي ذاتها حرام علي، هاي بنت الزوجة كلا، وإنما جمعا تحرم، عينا في مقابل جمعا، يعني ما دامت هذه الزوجة أم هذه البنت هي زوجتي لا أتمكن من الزواج بهذه البنت والعقد على هذه البنت، لأنه جمع سوف يحصل بين الأم والبنت، هذا لا يجوز. أما لو طلقت الأم مفروض لم أدخل، لم أتصل جنسيا بالأم، فأتمكن من الزواج ماذا؟ بالبنت. فعينها وذاتها ليست حرام عليه، عينا تحرم على، لا تحرم عينا على الزوج علي يعني، بل جمعا. فإذا بل جمعا فعلى هذا الأساس لو فارقها يعني طلقتها أنا الزوج جاز له نكاح بنتها، يعني أن أتزوج البنت بعد ذلك لا بأس بذلك. هذا بالنسبة ماذا؟ إلى حرمة بنت الزوجة. أما بالنسبة إلى حرمة أم الزوجة كيف؟ هل أم الزوجة تحرم علي؟ أم زوجتي تحرم علي بمجرد العقد على زوجتي ما دمت لم أتصل جنسيا بزوجتي، هل تحرم أم زوجتي علي؟ ولا قلت المشهور من حيث الرواية ومن حيث الفتوى هو ذلك، أي تحرم بمجرد العقد. وهل تحرم أمها أي أم الزوجة بنفس العقد؟ فيه روايتان أشهرهما أشهر أنها تحرم، قلت الفتوى أيضا على ذلك. هذا انتهينا بالنسبة إلى لو تزوجت ماذا بامرأة واتضح الحكم. أما لو فرض على أنه لم أتزوج وإنما ملكت جارية، الحكم هنا كيف؟ فلو فرضنا أني اشتريت جارية وبعدما اشتريت جارية اتصلت بها جنسيا مرة ومرة، نتكلم بعد لم أتصل بها جنسيا أي بعتها من جديد من دون أن أتصل بها جنسيا، فمرة نتكلم عن صورة الاتصال الجنسي ومرة نتكلم عن صورة عدم الاتصال الجنسي. فإذا اشتريت جارية واتصلت بها جنسيا ما هو الحكم؟ الجواب تحرم علي لو اتصلت بها بهذه الجارية اتصلت بها جنسيا بعد أن اشتريتها، تحرم على آبائي كما وتحرم ماذا على أبنائي. أما لو لم أتصل بها جنسيا بأن بعتها قبل أن أتصل بها جنسيا فلا تكون حراما على آبائي ولا على أولادي، بل يتمكن أبي أو يتمكن ولدي أن يشتريها ويتصل بها جنسيا، لا محذور في ذلك. لذا يقول ولا تحرم مملوكة الأب على الابن بمجرد الملك. فإذا أبي اشترى جارية بمجرد شرائه ما تحرم عليه، فيتمكن لو باعها أن أشتريها أنا ما دام هو لم يتصل بها جنسيا وأتصل بها جنسيا لا مانع. ولا تحرم مملوكة أبي الأب علي على الابن بمجرد أن ملكها أبي. وهكذا بالعكس لو ملكت أنا جارية فعلى أبي لا تحرم، ولا مملوكة الابن. لو ملكت أنا جارية وبعد لم أتصل بها جنسيا لا تحرم على أبي، بل لو حصل الاتصال الجنسي من قبل أبي فتحرم علي، أو حصل الاتصال الجنسي من قبلي فتحرم على أبي. لذا يقول ولو وطأ أحدهما مملوكته، أي الأب اشترى جارية ووطأها اتصل بها جنسيا حرمت عليه، أو أنا اشتريت جارية ووطأتها اتصلت بها جنسيا حرمت على أبي. ولو وطأ أحدهما أي الأب أو الابن مملوكته التي اشتراها يعني حرمت على الآخر، فمملوكة الأب بعد الاتصال الجنسي بها تحرم على الابن وهكذا بالعكس. الآن فرع جديد نبين، حكم جديد لا ربط له بسابقه، وهو أنه لو فرض عندي ولد ولولدي جاري، فهل أتمكن أن أتصل جنسيا بجاريتي ولدي باعتبار أن هذا ولدي، وكما يجوز أن أأكل من بيت ولدي كما تقدم هذا حكم ذكرناه فيما سبق، لو دخلت دار ولدي أتمكن أن أفتح الثلاجة أو كل ما أجد في البيت من أكل أو شرب أتمكن من الأكل من الشرب، التصرفات جائزة للأب لو دخل دار ولده، وهكذا الولد لو دخل دار أبيه يتمكن من هذه التصرفات، هذا واضح. لكن هل يتمكن الأب لو كان للولد جارية مملوكة أن الأب يتصل بها جنسيا أو هكذا بالعكس؟ الجواب كلا، لا يتمكن من ذلك إلا بعقد أو بشراء أو بإباحة، لأنه أسباب حلية الاتصال الجنسي ثلاثة، الملك يعني الشراء، العقد اثنين، التحليل ثلاثة، كما أوضحنا هذا في محاضرة سابقة. الملك بأن يفرض أنه هذه الجارية التي هي لولدي أشتريها من ولدي، بعد أن أشتريها فأتمكن من الاتصال الجنسي بها. طبيعي أيها الإخوة الأعزاء أقول أتمكن من الاتصال الجنسي بها بعد أن أشتريها لو فرض أن ولدي لم يتصل بها جنسيا. أما إذا ولدي اتصل بها جنسيا حينما كانت ملكا له، فقد تقدم هذا فيما سبق، في الآن تقدم، قلنا على أنه ماذا، جارية الابن بعد الاتصال الجنسي بها تحرم على الأب، وجارية الأب بعد الاتصال الجنسي بها تحرم على الابن. إذن نحن الآن حينما نقول أتمكن من شراء جارية ولدي والاتصال الجنسي بها، هذا لو فرض ولدي لم يتصل جنسيا بهذه الجارية، فإذا لم يتصل أتمكن من شرائها والاتصال الجنسي بها. وإما هكذا يفرض، أو يفرض جريان عقد، يعني بعبارة أخرى أتزوجها بزواج، فولدي يزوجني جاريته بعقد شرعي صحيح، ويقول لي ولدي زوجتك جاريتي هذه بمهر مقداره كذا، وأنا أقول قبلت، فتصير زوجني، وحينئذ أتصل بها جنسية من باب زوجني. أو يفرض تحليل، عملية التحليل ماذا قدمت أيضا عندنا، وهو أن ولدي يقول لي حللت جاريتي هذه لك يوما واحدا، حينما يحللها يوم واحد فتصير كأنه بمثابة زوجني في هذا اليوم الواحد، أو يقول لي حللتها لك ساعة فتصير كالزوجني بمدة ساعة، وهكذا. فعملية التحليل أشبه بالعقد، أشبه بالشراء، لكن بفترة مؤقتة، وهي فترة ساعة من فترة التحليل أو فترة يوم. طبيعي وأؤكد من جديد هذه الأسباب الثلاثة، يعني الشراء أو العقد أو التحليل، إنما ينفع لو فرض على أنه الولد لم يتصل جنسيا بالجاري، أما إذا اتصل فهذا يمنع، تحرم علي مؤبدا، هذا تقدم عندنا، هذا فليكن واضحا عندكم. وألفت نظركم أيضا إلى شيء آخر، وهو أنه قد تأتي شبهة إلى الذهن تقول أوليست عملية التحليل تعبير آخر عن تحليل الزنا في الإسلام؟ ما الفرق بين أن يفرض أنه أزني بالجارية أو يقول ولدي لي حللتها لك؟ الفرق ماذا؟ إذا جوزنا عملية التحليل يعني هذا تجويز لعملية الزنا، مفروض عقد ما موجود، عقد شرعي ما موجود، شراء ما موجود، مجرد أن ولدي يقول لي هذه جارية أبحتها لك، هذا الزنا يعني، ما الفرق بين الزنا وبين عملية التحليل؟ الجواب لا، في عملية الزنا عدة لا تحتاج، أما هنا عدة نحتاج، يعني بعد ما أتزوج، بعدما يحلل ولدي لي جاريته أتصل بها جنسيا تصير بمثابة الزوجة لي، فإذا انتهت فترة الساعة يلزم أن تعتد كما تعتد المطلقة. نعم، يعني لازم عدة بخلاف الزنا، الزنا لا حرمة له، عدة ما موجود فيه، فحينئذ أي مشابهة تحصل بين الزنا؟ ولا مشابهة ما موجودة، في الزنا عندما يحتاج اختلاط مياه موجودة، أما هنا اختلاط مياه ما موجود. على أي حال، لذا يقول ولا يجوز لأحدهما أي الأب أو الابن أن يطأ مملوكة الآخر إلا بعقد، أن يطأ أي يتصل جنسيا بمملوكة الآخر إلا بعقد أو ملك أي شراء أو إباحة يعني تحليل. فرع جديد يقول قلنا بأن الأب لا يتمكن أن يتصل جنسيا بمملوكة ولده إلا من خلال الأسباب الثلاثة المذكورة. الآن نلفت النظر إلى شيء آخر، وهو أنه إذا كان الولد صغيرا، ولدي إذا كان صغيرا أي بعد لم يبلغ سن التكليف، أفرضوا عمره مثلا 5 سنين، وكانت له جارية مملوكة مثلا بالإرث، حصلها بالإرث أو بسبب آخر، أتمكن أنا الأب أن أشتري الجارية من ولدي بأن أقوم سعرها في السوق، أذهب بها إلى السوق وأقوم سعرها بكم، فلو قومت بمئة دينار فأشتريها بعد التقويم وتصير ملكا لي، فيجوز للأب أن يشتري جارية ولده بعد تقويمها في السوق، يشتريها وتصير حينئذ ملك لي، فإن الأب له حق هذا التصرف. دلت روايات صحيحة على ذلك، أن الأب يتمكن أن يقوم جارية الولد وبعد ذلك يشتريها فتصير ملك له، فحينئذ يتمكن من الاتصال الجنسي بها من باب أنه قد ملكها. هذا مطلب ثاني. لذا يقول ويجوز للأب، وهذا الحكم أيضا أؤكد إذا كان الولد صغير، أما إذا كان كبير ما يجوز لي أن أتصرف هذه التصرفات، بل يجوز أن أشتريها، أما أنه أقومها وأشتريها من دون اختيار الولد لا يجوز، لأن الولد بالغ كبير، فالتصرفات منوطة برأيه باختياره. هذا الكلام يأتي لو كان الولد صغير بعد لم يبلغ سن التكليف، لأن تصرفاته منوطة بي أنا أتصرف. لذا يقول ويجوز للأب أن يقوم مملوكة ابنه، يقومها على نفسه إذا كان صغيرا، هذا الابن يعني لم يبلغ سن التكليف، يعني عمره 10 أو 5 أو 6 أو 7، ثم يطأها أي يتصل جنسيا هذا الأب بالملك، بسبب الملك لأنه اشتراها. شيء أقوله أن يقوم مملوكة ابنه، هذه العبارة الذي يأتي بلا اطلاع مسبق ماذا يفهم من هذه العبارة؟ يفهم منها أن مجرد التقويم إذا قومتها في السوق هو يكفي في أن تصير أن أتمكن من الاتصال الجنسي بها. كلا، هذا صحيح، العبارة تعطي توحي بهذا المعنى، لكن الفقهاء حينما يعبرون بهذا التعبير يقصدون من ذلك يقومها على نفسه، بمعنى أنه يشتريها بعد التقويم، هذا المقصود. فالمقصود هو هذا، وإن كانت العبارة بادئ ذي بدء وللشخص الأجنبي عن مصطلح الفقهاء العبارة تعطي أن مجرد التقويم هو يكفي وإن لم يشتريها الأب، ولكن هذا ليس بالمقصود. لذا يقول ويجوز للأب أن يقوم مملوكة ابنه إذا كان هذا الابن صغير، ثم يطأها بالملك بعد ذلك لأن صارت ملك له. شيء آخر، فرع آخر، وهو أنه قلنا الأب لا يجوز له أن يتصل جنسيا بجارية الولد إلا من خلال الأسباب الثلاثة كما أوضحنا، وهكذا الابن لا يتمكن. الآن لو فرض أن الأب من دون وجود الأسباب الثلاثة اتصل جنسيا بجارية الولد، فهذا ماذا يكون؟ هذا حرام، هذا زنا، هذا زنا، هو هذا زنا. وهكذا لو الابن رأى جارية لأبيه ومن دون الأسباب الثلاثة اتصل جنسيا بتلك الجارية، هذا الزنا، عين الزنا هو هذا. وهل هناك حد؟ حد الزنا، الزاني يجلد. هل هنا حد الزنا موجود؟ الجواب الأب لا يجلد، لا يحد لأجل اتصاله بجارية ابنه، لا يحد. أما الابن يحد لأجل اتصاله الجنسي، كلاهما زاني في الحقيقة، لكن هذا الزنا ليس عليه حد وهذا الزنا يوجد عليه حد. النكتة الفارقة ما هي؟ ليست إلا الرواية، ليست إلا النصوص الشرعية، قضية تعبدية، وإلا فالحكم ليس على مقتضى القاعدة. ولذا يقول ولو بادر أحدهما، أي الأب بادر فاتصل جنسيا بجارية الابن، أو بادر الابن فاتصل جنسيا بجارية الأب، فوطأ مملوكة الآخر من غير شبهة. شبهة ما موجودة، إذا شبهة موجودة تخيل أنها زوجته ذاك مطلب ثاني، هذا وطأ شبهة يسمى، لا هذا ما موجود، كان زانيا. طب حد موجود يولا؟ يقول لكن لا حد على الأب لو زنى بجارية الابن، وعلى الابن الحد حينما يزني بجارية الأب. زين، هذا كله لو فرض على أنه شبهة ما كانت موجودة، أما إذا شبهة كانت موجودة فحتى الابن أيضا لا يحد، فكما الأب لا يحد كذلك الابن لا يحد، لأنه إذا شبهة موجودة، مثلا تخيل أن هذه زوجته، أو تخيل على أنه ما دام هي مملوكة للأب نفس كونه مملوكة للأب هذا يكفي، وكأنه بمثابة الدخول إلى بيت الأب والتناول من طعام الموجود في بيت الأب. تخيل كما ذاك جائز، تخيل هذا جائز. لو فرض مثل هذه الشبهة حصلت، فالابن أيضا لا يحد، كما الأب لا يحد، الابن أيضا لا يحد، من باب أن الحدود تدرأ أي تدفع بالشبهات. هذه قاعدة فقهية، الحدود تدرأ أي تدفع بالشبهات. فما دام الولد له شبهة ومنشأ للاشتباه فحينئذ لا يحاد، لأجل أن الشبهة تصير بمثابة العذر له. لذا يقول: ولو كان هناك شبهة سقط الحد، أي حتى عن الولد. الآب قلنا على أنه لا يحاد سواء شبهة موجودة أو لا، أما الابن يحاد إن لم تكن شبهة، وإذا كان شبهة فلا يحاد. ثم تعرض إلى فرع آخر، وهو أنه لو فرض بعد أن اتصل الأب بهذه الجارية أي جارية الابن، حملت منه، أي تلك الجارية حملت من الأب الذي فرض على أنه ماذا، أو يفرض على أنه بالعكس، الابن حينما وطأ جارية الأب وحملت منه من الابن، الحكم ما هو؟ الجواب: إذا فرض أن الأب اتصل جنسيا بجارية الابن عن شبهة، عن شبهة بتخيل أنها زوجته فاتصل بها جنسيا وحملت منه، في مثل هذه الحالة، في مثل هذه مرة هكذا، في مثل هذه الحالة نقول على أنه هذا الولد سوف يكون الحمل بمثابة الأخ للولد. فلو فرض أن أبي اتصل جنسيا بجاريتي عن شبهة بتخيل أنها زوجته وحملت منه، هذا الحمل سوف يكون ولدا لأبي، وبتعبير آخر بمثابة الأخ لي. فحينئذ يكون هذا أخ شرعي لي، لأن من شبهة، والذي من شبهة بمثابة الأخ الشرعي، يكون أخ لي وأكون مالكا له، أخي ولكن مالك له، ولا مانع من أن يملك الأخ أخاه فأملك. وإنما قلت ملك ليكون لماذا؟ لأنه تولد من جاريتي، نماء جاريتي، أشبه بالدجاجة التي باضت. فكما أن البيضة يملكها من؟ صاحب الدجاجة. كذلك هنا هذا الحمل حمل من جاريتي، وجاريتي ملك لي، فنماؤها ملك لي، فيكون أخي ملكا لي. غايته يجب على أبي أن يشتري، يدفع قيمة هذا الولد، يدفعها لي باعتبار على أنه انعقد حر، انعقد من نمائه، فحينما ينعقد من مائه فيجب عليه حينئذ ينعقد حرا، فيجب عليه أن يخسر قيمة هذا الولد. على أي حال فهذا الحمل يكون بمثابة أخي، ويجب على أبي يكون ملك هذا أيضا لي، ويجب على أبي أن يفك ولده هذا الذي هو أخي بأن يشتريه مني، يعني يدفع لي القيمة. هذا لو فرض أن الأب اتصل جنسيا بجاريتي عن شبهته. وأما إذا أنا اتصلت جنسيا بجارية أبي، في مثل هذه الحالة الطفل الذي يخرج يكون بالنسبة إلى أبي ماذا؟ أي نسبة له؟ يكون بمثابة ولده، لأنه ولد لي هذا الطفل الذي يخرج، وأنا ولد لأبي. فبالتالي هذا الذي يخرج من اتصالية جنسي يكون ولدا لأبي، ولد ولده، وحينئذ لا يملك أبي، لا يملك ولدي، لأنه عندنا قاعدة تقول الشخص لا يملك أولاده، بل يملك أخاه، لكنه لا يملك أولاده ولا يملك آباءه. الشخص لا يملك العمودين، بل ينعتق عليه العمودان انعتاقا قهريا، فهذا الولد ينعقد وهو حر ولا يملكه أبي، وحينئذ لا يجب علي أن أدفع عن قيمته، لأنه ينعقد وهو معتوق وهو حر، لا أنه يكون عبدا فيجب علي أن أشتريه وأدفع ماذا قيمته إلى أبي. إذن حصل فارق أيها الإخوة الأعزاء بين ما لو أبي اتصل جنسيا بجاريتي أنا، وبين ما أنا لو اتصلت جنسيا بجارية أبي. فلو فرض أن أبي اتصل جنسيا بجاريتي، حينئذ الولد يكون بمثابة أخي، فيكون ملكا لي، لأن الشخص يملك أخاه، لا مانع من ذلك. غاية الأمر يجب على أبي أن يدفع قيمة هذا الولد لي، ويصير حرا بعد الدفع. أما لو فرض، لكني أستدرك الآن وأقول، لو فرض أن الولد الذي خرج بسبب اتصال الجنس من أبي لم يكن ذكرا بل كان أنثى، إذا كان أنثى ينعتق أيضا أوتوماتيكيا، يعني لا أملكه. أنا أملك أخي لا مانع من ذلك، لكن لا أملك أختي، المحارم لا تملك. فإذا يفرق، إذا أبي اتصل جنسيا بجاريتي، فإن كان الولد الخارج النماء الحمل إذا كان ذكرا أخ لي فأملكه، ويجب على أبي أن يدفع القيمة لي. أما إذا كان بنتا فتنعتق علي أوتوماتيكيا، لا أملكها، وتصير حينئذ حر. أما إذا فرض بالعكس، أبي أنا اتصلت بجارية أبي جنسيا، فحينئذ تنعتق الحمل سواء فرض ذكرا كان أو أنثى، ولا يجب علي دفع القيمة. لذا يقول: ولو حملت مملوكة الأبي، مملوكة أبي حملت مني، يعني أنا وطأتها، هذا إشارة، مع الشبهة عتق، يعني ينعتق قهريا. ليش؟ لأن أبي لا يملك ولد ولده، ولا قيمة على الإبن، أنا ما أدفع القيمة لأن هذا حر صار من الأول. أما إذا بالعكس، لو حملت مملوكة الإبن من الأبي لم ينعتق، بل ليش؟ أن الشخص أنا يمكن أن أملك أخي، وعلى الأب فكه، فالأب يجب علي، أبي يجب عليه أن يدفع الثمن، وحينئذ يصير حرا. إلا أن يكون أنثى هذا الحمل، يعني أخت لي صارت، فالأخت أيضا تنعتق علي، لأن الشخص لا يملك المحارم، فتنعتق علي قهرا، فحينئذ لا يجب على أبي أن يدفع القيمة لأنه تنعتق هي علي قهرا. هذا كله في وضع الشبهة طبيعة. أما لو كان عن زنا، فالزنا لا حرمة له، وهذه الأحكام لا تترتب، هذه الأحكام فقط تأتي في وضع الشبهة. اللهم صلي على محمد وآل محمد.